الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا، وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة. فصل. ويجب قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا، وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة.
تمام. قبل القليل قلت العمرة ولا وكذا العمرة. تمام. الحمد لله وبعد، كنا ولله الحمد انتهينا من كتاب الزكاة، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب الزكاة وكتاب الفرائض المواريث وكتاب البيوع وأبواب الربا، واليوم إن شاء الله نبدأ بكتاب الحج. الحج فريضة أجمع عليها أهل الإسلام، ولا خلاف بين المسلمين، وهذا مما علم من الدين بالضرورة أن الحج فريضة من الله تبارك وتعالى، وقد ثبت فريضته في الكتاب والسنة. فالله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الحديث الصحيحين حديث جبريل من الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر فيه الحج. المقصود لا خلاف بين أهل العلم أن الحج فريضة من الفرائض الشرعية، ومنكره كافر، وتاركه مع الاستطاعة والقدرة فاسق على أصح قولي العلماء. وإلا فإن هناك من يقول من أهل العلم إن تارك الحج مع القدرة كافر، هذا قول لبعض السلف، إلا أن الذي استقر عليه عمل أهل العلم وقولهم أن تارك الحج مع القدرة عليه فاسق. ولعلنا إن شاء الله نتكلم حول هذه المسألة بالتفصيل. المقصود كثير من طلاب العلم يستثقلون كتاب الحج، لا سيما الذين لم يحجوا من قبل، فربما عندما يقرؤون مسائل الحج أو عندما تشرح لهم يستثقلونها. وأنا أظن والله أعلم أنه ينبغي لمن يشرح كتاب الحج أن يلخص أعمال الحج باختصار لدى طالب العلم، حتى لا يكن أو لا يكون في نفسه شيء من الاستثقال في فهم مسائل الحج. الحج يا إخواني ينحصر تمامه في 6 أيام. كل أعمال الحج من مبتدئها إلى منتهاها تنحصر في 6 أيام. أولها 8 من ذي الحجة، وآخرها الثالث عشر أيضا من ذي الحجة، وبه تتم آخر مناسك الحج. يعني الحج من أوله إلى آخره في ستة أيام، وكل يوم من هذه الأيام الست كل يوم منها فيه عمل معين. فقبل أن نبدأ بشرح الحج وما اتفق فيه العلماء وما اختلفوا فيه، أرخص باختصار الحج وما يؤديه الحاج من المناسك في هذه الستة أيام. يبدأ عمل الحج بعد أن يقدم الإنسان أو الحاج إلى الكعبة المشرفة ويطوف طواف القدوم، وسيأتي الكلام حول ذلك إن شاء الله. أول يوم يبدأ فيه أعمال الحج بعد طواف القدوم يوم الثامن من ذي الحجة، ألا وهو يوم التروية، يوم التروية. فينصرف الحاج من بعد صلاة الظهر من مكة منطلقا إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة، وهذا اليوم يسمى بيوم التروية. فيصلي الظهر في المسجد الحرام في الكعبة بعد أن يكون قد طاف طواف القدوم أو كذا كما سيأتي التفصيل، ثم ينطلق إلى منى، فيستقر في منى ويبيت فيها. هذا يوم الثامن، وهو أول أيام الحج. فإذا بات في منى أصبح يوم التاسع، ويوم التاسع هو يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ولا نزاع بين أهل العلم أن الوقوف بعرفة فرض، وأن من لم يقف بعرفة نهارا أو ليلا على خلاف بين أهل العلم هل يصح الوقوف بعرفة ليلا ويجزئ أم لا، واتفقوا على أنه يجزئ الوقوف بعرفة نهارا، واختلفوا في الوقوف بعرفة ليلا لمن لم يقف بعرفة في النهار هل يجزئه ذلك أم لا، ويأتي الكلام على ذلك في حينه إن شاء الله. فينطلق الحاج من منى متجها إلى عرفة، فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد الخيف، الخيف تقريبا في ذاكرتي، يصلي الظهر والعصر ثم ينطلق إلى عرفة، فيقف بعرفة نهارا. واتفق العلماء على أنه إذا وقف بعرفة نهارا صح حجه، واختلفوا إذا لم يقف بعرفة نهارا ووقف ليلا، ويأتي الكلام على ذلك. هذا عمل اليوم التاسع. ويبقى هناك في عرفة ويرفع عن بطن عرنة ووادي محسر لأنهما خارج عرفة، ويتأكد أنه في حدود عرفة كما هناك مبين ومعلم حدود عرفة من كذا إلى كذا، ويبقى في عرفة حتى غروب الشمس سينزل من عرفة ليلة العاشر بعد أن تغرب شمس التاسع وينزل إلى المزدلفة فيبيت في المزدلفة ويصلي المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير ويبيت في المزدلفة ليلة العاشر فإذا ما طلع الفجر انطلق من عرفة إلى منى انطلق من مزدلفة إلى منى قبل أن تشرق الشمس وهذا يوم الإيه؟ يوم الإيه؟ يوم العاشر فقبل أن تشرق الشمس ينطلق من مزدلفة متجها إلى منى حيث كان يوم الثامن ألا وهو يوم التروية فإذا وصل إلى منى يرمي الجمرة جمرة واحدة فقط ثم بعد ذلك في اليوم العاشر أعمال يوم العاشر أن يرمي الجمرة وأن يحلق أو يقصر وأن ينحر هديه إن كان عليه هدي وأن يطوف طواف الإفاضة وطواف الإفاضة الركن الأكبر في الحج بعد عرفة هذه أعمال اليوم العاشر التقصير أو الحلق ورمي الجمرة ثم بعد ذلك أو بدون ترتيب بعد ذلك مبين الترتيب طواف الإفاضة وينحر أو يذبح هديه إن كان عليه هدي وهذه أعمال اليوم الإيه؟ العاشر ثم يتحلل ويأتي بيان التحلل ويضاف ذلك ثم بعد ذلك يبقى في منى يوم الحادي عشر والثاني عشر فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فإذا بقي يومين بعد العاشر وأراد بعد ذلك أن ينصرف فليتعجل وفي هذين اليومين بعد العاشر وهو يوم العيد بعد العاشر يبقى يومين فيرمي الثلاث جمرات ويأتي بيان ذلك فإن تعجل في يومين بقي الحادي عشر والثاني عشر ورمى الجمرات الثلاث يحل له أن ينفر وإن شاء أن يبقى إلى الثالث في اليوم الثالث يبقى كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه اليومان اللذان بعد يوم الإيه؟ العاشر ومن تأخر إلى اليوم الثالث ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ويبقى إلى اليوم الثالث بعد العاشر إذن اليوم 13 وبهذا يكون قد انتهى الحج هذا هو الحج إذن الحج باختصار ابتداؤه وانتهاؤه في هذه الأيام الستة إذا لم يتعجل الثامن يكون المبيت في منى والتاسع يكون التوجه إلى عرفة وليلة العاشر يكون المبيت في المزدلفة ويوم العاشر ينطلق من مزدلفة إلى منى وأعمال العاشر أربعة الحلق أو التقصير أو الذبح والذبح أو النحر إن كان عليه هدي وطواف الإفاضة ورمي الجمرة هذا يوم العاشر الحادي عشر أعماله أن يرمي الجمرات الثلاث الثاني عشر أن يرمي الجمرات الثلاث، فإن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإن تأخر يبقى إلى اليوم الثالث، وبهذا يكون قد انتهى الحج. هذا تبسيط واختصار لكي يكون عندك في فكرك شيء من الصورة التي ستدرسها، حتى يسهل عليك أن تدرك وأن تفهم المسائل. إذن نحن الآن عندما سندرس سويا ما يتعلق بأحكام الحج، سندرس ما يؤديه الحاج في كل يوم من تلك الأيام، وما يتعلق بهذا اليوم من أحكام شرعية من اتفاق أو اختلاف. إلا أنني جرت عادتي مع إخواني عندما نتذاكر في الحج أن أبدأ بشرح هذه المقدمة قبل الدخول في الحج، فلعلي أكون قد أوصلت إليكم شيئا مما أردت، حتى يسهل عليكم إن شاء الله عندما نتذاكر وندرس سويا هذا الكتاب، وهو كتاب الحج. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا.
يجب على كل مكلف، لا نزع أن المجنون وأن الصبي ليس عليه فرض الحج، ولكن هل يصح الحج من الصبي وإن لم يكن واجبا عليه؟ لا شك، نعم. إذا يصح أن يؤدي الحج، ولكن لا يجب عليه ما لم يبلغ. ولذلك لما لقي رطب بالروحاء، كما أخرجه الإمام البخاري وغيره، لقي رقب في الروحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون أو المؤمنون. قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فلا خلاف بين أهل العلم أن الصبي يصح أن يقع منه الحج تماما كالصلاة، يصح بل يؤمر الصبي أن يصلي إذا بلغ السابعة ويضرب إذا بلغ العاشرة، ولكن لا يجب عليه الصلاة قبل أن يبلغ، وإنما يؤمر ويضرب تمرينا وتعودا وتسهيلا عليه. كذلك الحج، يصح للصبي أن يحج، الطفل الرضيع يصح من هؤلاء الحج، ولكن لا يجب عليه. فإن حج الصبي ولم يبلغ فإن حجه صحيح، ولكنه إذا بلغ وجب عليه باتفاق العلماء، وجب عليه أن يعيد فريضة أو أن يؤدي فريضة الحج، وتكون الحج التي أداها قبل البلوغ تكون نافلة، بمعنى أنها لا تجزئ عن حجة الفريضة، لا تجزئ عن حجة الفريضة. وذكر ابن أبي حاتم رحمه الله قال: حججت مع أبي قبل أن أبلغ، قال: فلما كان ليلة عرفة احتلمت فسر أبي بذلك. يعني ابن أبي حاتم حج مع أبوه، ليلة عرفة ربنا إيه؟ أكرمه بالبلوغ، فاحتلم ليلة عرفة فأدركته عرفة وهو ماذا؟ طيب، رحمة الله عليه. وكان أبوه يقول، شيخ الإسلام أبو حاتم الرازي محمد ابن إدريس إمام الأئمة، هو في رتبة البخاري والله أعلم، كان يقول: ابني عبد الرحمن لا أعلم له معصية، ابني عبد الرحمن لا أعلم له معصية، رحمة الله عليهم جميعا وألحقنا الله بالصالحين. المقصود إذن لا نزاع بين أهل العلم أنه إذا حج قبل أن يبلغ أنه يلزم بأن يؤدي فريضة الحج. نعم هناك حديث من حج قبل كذا فإذا بلغ فعليه كذا، هو ضعيف لا يصح، ولكن عمل أهل العلم وفتوى أهل العلم على ذلك لا نزاع ولا خلاف بينهم في هذه المسألة. فيجب على المكلف إذا كان مستطيعا، والله عز وجل ربط بين الحج والاستطاعة، فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. ما الاستطاعة تكلم فيها هناك الفقهاء قديما، قالوا الزاد والراحلة، فكان كلام الفقهاء يدور على أن الاستطاعة الزاد والراحلة وقدرة البدن، وهم يقصدون بالزاد والراحلة لا يقصدون الراحلة، يعني لو أن رجلا الآن تيسرت له طائرة، نعم هذا يجب عليه الحج. يقصدون بالراحلة أي الوسيلة التي تتهيأ له للوصول إلى الحرم، وإلا فإن أهل مكة أو القريبين من مكة لا يحتاجون إلى راحلة ليؤدوا فريضة الحج. فهل يقال إن ذكر الفقهاء للراحلة قيد وشرط، بحيث أن المكي إذا لم يحتج إلى الراحلة يسقط عنه الحج؟ لا لا، المعنى عند الفقهاء الزاد، الطعام الذي يكفيه ويسد احتياجه، والراحلة الوسيلة التي يتمكن من خلالها من أداء فريضة الحج. الآن في زماننا الاستطاعة تختلف، فالاستطاعة الآن في زماننا تختلف باختلاف الوسائل. الآن عندنا السيارات والطائرات وغيرها من الوسائل، فكل من أمكنه أن يصل إلى بيت الله عز وجل بوسيلة من تلك الوسائل لزمه ذلك. إذا ما كان يستطيع أن يسافر بالطائرة، لأن تكلفة الطائرة أكبر، يسافر بالباخرة، يسافر بالباصات اللي انتم بتسموها الأتوبيسات، المهم أي وسيلة تمكنه من الوصول إلى الحرم. حتى أن بعض العلماء قال من استطاع أن يمشي لزمه المشي، وهذا يمكن أن يقال به وأن يكون قولا وجيها إذا كان المراد أن يمشي مما جرت العادة أن يحتمله الإنسان، لا أنه يمشي شهورا. فإذا كان يستطيع أن يمشي إلى بيت الله عز وجل دون أن يقع في حرج بالغ يشق عليه فإنه يلزمه ذلك، وقد قال به بعض أهل العلم، إلا أن الأمر تحت قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن الاستطاعة تختلف باختلاف الوسائل، باختلاف قرب الأمكنة وبعد الأمكنة، كل ذلك يكون تحت قوله تبارك وتعالى: من استطاع إليه سبيلا، يكون عنده القدرة التي لا تشق عليه والتي لا توقعه في حرج بالغ لا يحتمل. وإلا المريض فإنه يصلي جالسا وإن كان قادرا على أن يصلي قائما، وكذا المريض يفطر في السفر وإن كان قادرا على أن يصوم، ولكنه يشق عليه ويوقعه في الحرج. هذا معنى ما يتعلق بالاستطاعة، أن يكون عندهم قدرة، قدرة الجسد، وإلا لو كان عاجزا لا يقال يحمل ويربط. قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي وهو لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عن أبيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يستوي على الراحلة لكبر سنه أو لمرضه وعجزه. إذن الاستطاعة تتعلق بالبدن وتتعلق بإمكانية الوصول، وقد يتوفر لدى الإنسان قدرة البدن ويتوفر أيضا المال والزاد والراحلة، ويفقد شرطا من شروط الشرع التي ألزم بها كحال المرأة. في صحيح البخاري أن رجلا قام فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، كتب اسمي مع المجاهدين في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال اذهب فحج مع امرأتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري اذهب فحج مع امرأتك. فالمرأة إذا لم تجد محرما، اختلف أهل العلم، قال بعضهم إذا لم تجد محرما خرجت في رفقة آمنة، وقال بعضهم لا يجوز لها أصلا أن تحج بغير محرم لها، وهذا هو الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم لها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث له روايات أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وله روايات عدة بألفاظ مختلفة. فالمرأة مثلا من الاستطاعة الشرعية التي وجبت عليها وجود المحرم، فإن لم يوجد المحرم ففيه نزاع بين أهل العلم، والصحيح ما دل عليه الحديث أنها لا يجوز لها أن تحج إذا كان حجها متعلق بسفر، فلا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. ورخص بعضهم قال إذا كانت في رفقة آمنة لا بأس، إلا أن الحديث يدل على خلاف هذا. ولما أخبر الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن امرأتي خرجت حاجة، وقد علم بالضرورة في حال ذاك الزمان أن المرأة ما كانت تخرج في الصحارى عند قطاع الطرق وتعرض المرأة للذئاب واللصوص، ما كانت المرأة تخرج هكذا برأسها تركب ناقتها أو راحلتها وتخرج، وإنما في الغالب أنها تخرج مع رفقة. ومع ذلك لم يستفصل عن ذلك رسول الله، لم يقل هل خرجت منفردة أو خرجت مع أحد، إنما أطلق. وترك الاستفصال مع وجود الاحتمال يتنزل منزلة العموم، كما يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه، ترك الاستفصال مع وجود الاحتمال. وذكروا على كلمة الشافعي، مثلوا عليها بمثال أن الناس كانوا يعقدون في الجاهلية ومن تلك العقود ما يكون موافقا للشرع، ومنها ما يكون مخالفا، منها ما يكون بولي ومنها ما لم يكن بولي. ولما أسلموا لم يستفص الرسول الله ممن دخل الإسلام كيف عقدت، فأجروا عقود الجاهلية على الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال مع وجود الاحتمال. المقصود باب الاستطاعة يختلف باختلاف الأزمنة باختلاف الأمكنة، أعني من حيثية الوسائل، تختلف وسائل تلك الاستطاعة. فمتى ملك الإنسان الاستطاعة البدنية والمالية؟ وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس، وجاء عن ابن عباس موقوفا وجاء مرسلا، وأشار إلى الوجه المرسل الإمام البخاري في صحيحه، وأعله بعضهم بالإرسال لأن الذي أرسل أوثق، واعتمد البخاري على الوصف أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أناس من أهل اليمن يحجون، فكانوا يحجون بغير زاد، يقولون نحن المتوكلون، فيها كتب ولا حاجة؟ فاستفتح رجله، يقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي تزودوا في سفركم للحج، فأوجب الله عز وجل على المسافر للحج أن يتزود وأن لا يخرج إلى الحج بغير زاد. وفي هذا رد على من زعم من الزاعمين وقال إنه يخرج متوكلا على الله ما دام يستطيع أن يصل إلى الحج وإن لم يجد طعاما، وهذا غلو وفقه صوفي مردود ترده أدلة الكتاب والسنة. المقصود هذا ما يتعلق من ناحية الاستطاعة والزاد والقدرة البدنية لأداء الفريضة. ومن لم يستطع بسبب العجز مثلا، فيأتي الكلام حول الإنابة، أن ينيب غيره أن يحج عنه، يأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجب على كل مكلف مستطيع فورا وكذلك
فورا. هذه المسألة أعني قوله فورا هي التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم: هل الحج فرض على الفور أم على التراخي؟ وهي مسألة متشعبة وكثر فيها كلام أهل العلم قديما وحديثا، فذهب أحمد ومالك إلى أن الحج فرض على الفوري، وذهب الشافعي وطائفة إلى أن الحج واجب على التراخي. ما هي صورة المسألة؟ ولماذا اختلفوا؟ وما هو القول الراجح؟ صورة المسألة أن من ملك الاستطاعة للحج، هل فور أن يملك الاستطاعة ثم لا يحج يكون آثما بالتأخير وإن حج بعد ذلك؟ وإنما يكون آثما وإن حج لأنه أخر ما افترض عليه فورا، أم يقال إن الحج واجب على التراخي فيجب عليه أن يحج متى ملك الاستطاعة، ثم هو لو أخر الحج وحج قبل أن يموت فإن حجه صحيح وليس عليه إثم؟ إذن الذي ينبني من الثمرة على الخلاف في المسألة، ما هي الثمرة المبنية أو ما هي ثمرة الخلاف؟ الإثم. هل يجب على الفور فإن حج بعد ذلك وقد أخره سنين يصير آثما، أم يجب على التراخي فما دام أنه حج في أي عام من الأعوام فإنه يصح منه الحج وليس عليه إثم. هذا أو هذه صورة المسألة أو ثمرتها لمن قال إن الحج واجب على الفور أو واجب على التراخي. ولكن الطائفتين من أهل العلم لا يتنازعون أنه إن أخر الحج سواء قلنا إنه على الفور أو على التراخي ثم أوقع الحج أن حجه صحيح، ويبقى تنازعهم هل الحج صحيح مع الإثم أو عدم الإثم. وأما سبب خلاف العلماء في المسألة فإن التنازع في المسألة نتج عن خلافهم متى فرض الحج. بعض أهل العلم قالوا فرض في السنة السادسة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة التاسعة، إذن معنى ذلك أنه أخر الحج. وهؤلاء العلماء يحتجون بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قالوا ولا خلاف أن هذه الآية نزلت قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل السنة التاسعة، قيل نزلت في السنة السادسة وقيل المهم أنها نزلت قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد احتج الإمام الشافعي وطائفة من أهل العلم بهذه الآية وأن الحج فرض على التراخي لأنه فرض، ومع ذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج حتى حج في السنة التاسعة عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم إن الآية ليست نصا في فرضية الحج، وإنما هي نص في إتمام وجوب الحج لمن شرع فيه وأتم الحج والعمرة لله. الإتمام ليس معناه الابتداء، هذا قول طائفة من أهل العلم قالوا، ولكن من شرع في الحج وإن كان حج نافلة لا يجوز له أن يخرج من حجه حتى يؤدي المناسك وحتى يتحلل التحلل الشرعي، كما أن الرجل إذا دخل في نافلة فلا يجوز له أن يخرج منها إلا بالتسليم، كذلك إذا دخل الرجل في حج أو عمرة. والنزاع بين الفقهاء والمفسرين نزاع قديم وحديث إلى زماننا هذا، ما المراد من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وما الراجح فيه؟ ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى هناك في سورة البقرة في دروس التفسير إن يسر الله ذلك. المقصود ومن قال بأنه يجب على الفور تمسك بظاهر القرآن، إن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع، فجعل ربنا تبارك وتعالى الوجوب مقرونا مع وجود الاستطاعة، فمتى وجدت الاستطاعة وجد الوجوب والإلزام. والله عز وجل لم يحدد وقتا، فحيث لم يحدد وقتا وإنما ذكر الفرض تبارك وتعالى مقرونا مع علته، فمتى وجدت العلة وجد المعلول، متى وجدت الاستطاعة وجد فرضها، وهو قول أحمد بن حنبل وهو أشبه وأظهر بظاهر الكتاب والسنة، هذا أشبه بأدلة الكتاب والسنة أن الحج واجب على الفور، وأنه لا بد متى وجدت الاستطاعة لا بد أن يحج، ولا يجوز له أن يؤخر الحج. وأما ما استدلوا به وأتموا، سواء قلنا أن المراد من هذا الإتمام أو الابتداء، فإن الأمر لم يكن متيسرا له صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج، وكان المشركون قد منعوه قبل ذلك، وكانوا على الحرم، وكانوا يمنعون من شاءوا إلى غير ذلك، حتى لما أراد أن يحج قال أرسل من أصحابه وبين لهم أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. ثم لما تهيأ الأمر ذهب صلى الله عليه وآله وسلم. فالأشبه بقواعد الأدلة وظاهر النصوص من المسابقة، من وجوب المسابقة، ومن الأمر بالإسراع، ومن ربط الحكم بعلته، من استطاع إليه سبيلا، فمتى استطاع السبيل لزمه ذلك، فهذا أشبه بقواعد الشرع. وبه قال الإمام أحمد وإسحاق وطائفة من السلف، بل هو قول الجماهير منهم رحمة الله عليهم جميعا، وخالف في ذلك الإمام الشافعي وطائفة أخرى من أهل العلم. هذا الذي يعنيه الإمام الشوكاني بقوله فورا. وقد احتج بعض الفقهاء بالحديث الضعيف، من أراد الحج فليتعجل، وهذا حديث ضعيف لا يصح. وأشار الشيخ الألباني إلى أنه يحتمل التحسين ولكنه ضعيف، وذكر له شاهدا في الإرواء وليس في الشاهد ما في المشهود حتى يقويه، فلذلك قال الشيخ لعله يكون به حسنا، والصحيح أنه لا يحسن به، وقد ضعفه الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، وتضعيف الشيخ مقبل أصح، فهو حديث ضعيف جاء عن ابن عباس ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لا بهذا السند ولا بذاك. من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض كذا كذا، وقد تعرض كذا كذا. وكثير من فقهاء الزمان كلما تكلموا في أبواب الحج يذكرون هذا الحديث، وهو حديث ضعيف لا يصح، فنبهت عليه لأجل ذلك. هذا معنى الإمام الشوكاني بقوله فورا. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: يجب على كل مكلف مستطيع فورا، وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة.
وكذا العمرة، أي وتجب كذا العمرة. الحج بينا أعماله باختصار، والعمرة أعمالها تنحصر في أنك متى قدمت البيت طفت طواف العمرة، ثم سعيت بين الصفا والمروة، ثم تتحلل. فالعمرة هي طواف العمرة، ثم بعد أن تطوف طواف العمرة تتجه إلى الصفا وتسعى ما بين الصفا والمروة سبعة، تبتدئ بالصفا وتنتهي بالمروة، ثم بعد ذلك تتحلل، وبهذا تكون انتهت عمرتك. يعني لو كان الأمر متيسر وما في زحمة ممكن العمرة هذه تأخذ منك إيه؟ نصف ساعة أو ساعة، لا نصف ساعة، يعني تأخذ ساعة ونصف تقريبا، يعني تقريبا نصف ساعة قليل، هيروح ده كيلو 2 كيلو رايح و 2 كيلو جاي، يعني تأخذ لها ساعة ساعتين أم حدود دي. هذه العمرة. والحج أعماله في الأيام الست، في هذه الأيام الستة بأعمال الحج. والعمرة قد تستغرق منك ساعة ساعتين ثلاث بحسب قوتك وحسب المكان والزحمة وإلى آخره. هذه هي العمر. وأما الحج فلا نزاع أنه فريضة شرعية، وأما العمرة ففيها نزاع بين أهل العلم. والعمرة لها حالتان، إما أن تكون عمرة مستقلة، وإما أن تكون عمرة مع الحج. وكلامنا عن العمرة هل هي واجبة أم مستحبة، إنما هو عن العمرة المستقلة. إيش معنى العمرة المستقلة؟ العمرة المستقلة أنك تعتمر في غير مواسم أو في غير أشهر الحج، في غير أشهر الحج. الله جل وعلا يقول الحج أشهر معلومات، وسيأتي الكلام عن المواقيت المكانية للحج والمواقيت الزمانية، لأن الحج له ميقات زمان. يعني ما تيجي واحد يجي مثلا في شهر ربيع يقول بروح الحج، أي حج، فين الوقوف بعرفة؟ الوقوف بعرفة لابد يكون التاسع من ذي الحجة. فالحج أشهر معلومات، ليس الحج على مدار السنة، هذا يسمى ميقات إيه؟ ميقات زماني. وكذا الحج له ميقات مكان، لابد في أماكن معينة تحرم منها قبل أن تتجاوزها، وهذا يسمى ميقات مكاني. إذن فالعمرة التي اختلف فيها العلماء هل هي سنة مستحبة أو واجبة، هي العمرة المستقلة. ولكن من قرن بينهما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي من حج وقد قرن عمرته بحجه. ويأتي هذا الاقتران له وجهان يأتي بيانهما. المهم أن الذي اختلف فيه العلماء هل هو واجب أم مستحب في شأن العمرة، إنما هو في العمرة التي تكون في غير أشهر الحج، ولا تكون مقرونة مع الإيه؟ مع الحج. فاختلف أهل العلم في العمرة على قولين، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن العمرة واجبة كوجوب الحج، فلو أنك حجزت حجا مفردا فيلزمك أن تعتمر، وأنك لو حجزت حجا مقرونا بعمرة في أشهر الحج فإن العمرة عندئذ تسقط عنك، لأنك ماذا؟ قد قرنتها بالحج. إذن إذا قرن العمرة مع الحج فقد أدى فريضة الحج والعمرة، وأما إذا حج حجا مفردا ولم يقرن معه العمرة فإن من قال بوجوب العمرة يقول يلزمه أن يؤدي العمرة كما أدى الحج. فاختلف أهل العلم في وجوب العمرة، فقال بعضهم تجب كوجوب الحج، وقال بعضهم تستحب ولا تجب. وأرى أن أقف هنا، أرى أن أقف هنا حتى لا نحملكم فوق ما تحتملون. طيب هاتوا أسئلتكم. نعم تفضل.
المرأة اشترط المحرم،
هل يشترط في المحرم أن يكون بالغا؟ لا يشترط، لكن يشترط أن يتحقق به المعنى المعقول. ما هو المعنى المعقول من وجود المحرم؟ أن يصون تلك الحرمة. فإن كان قد بلغ من هذا المعنى أن يستطيع أن يحافظ على تلك الحرمة التي وكل بها فهو من محارمها. ومن ادعى شرطا فوق كونه محرما فقد جاب. لا يحل لامرأة أن تساف إلا مع ذي محرم، هذا محرم. لكن أنا الآن ما أقول ممكن يكون طفل عمره 3 سنين ابن لها يكون محرم، لا يتحقق به المعنى إلا إذا اتفق علماؤنا على شرط البلوغ، وفي حفظي أنهم لا يتفقون في هذا، فإن اتفقوا فعلى العين والرأس. فهمت كلامي؟ نعم. ها يا أبو طلحة. احنا قلنا الكلام ده وأفتى في هذا علماؤنا من قبل. الرجل متى ملك مالا ليحج فلا يؤخر ليزوج ابنته أو ليزوج ابنه. لماذا؟ لأن البديل موجود. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فيجب على الولد أن يصوم، ويجب على المرأة على ابنته أن تصوم، لكن هو لا يترك فريضة الحج ليزوج ابنه أو يزوج ابنته. واضح؟ نعم. تفضل. جيد، بارك الله فيك. احنا قلنا من استطاع اليه سبيلا، استطاع ان السبيل الوصول اليه. ربما كان الرجل في موضع كان هذا يمنع من ان يخرج من تلك البلد ونحن ذلك، او رجل اسير بيد العدو، او رجل مسجون. واضح؟ هذا ماذا يفعل؟ نعم، ما ليس بيده شيء. عشان انت مستخبي ورا البتاع دي وانا مش شايف الا ايدك، خش بنصك ونرجع لك في وقت اخر. نعم. هذا تكلمت انا فيه، قلت في البداية ان جماهير العلماء قالوا هو فاسق، وذهب بعض السلف الى انه كافر، وقالوا ان ترك الحج مع القدرة كفر اكبر، وهذا قول قد قال به طائفة من السلف ونصره بعض علماء زماننا. وإذا نشطت تكلمت في ذلك، وإن كان الصواب جزما هو قول جماهير السلف أنه فاسد. أما تفاصيل الأدلة هذا يحتاج إلى وقت الإنسان ينشط فيه. نعم يا محمد. نعم، يجوز أن يستدين ليحج، لأنه لا يوجد دليل شرعي يمنع من أن يستدين الرجل لأداء الفريضة. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأطلق الله الدين حيثما شئت فاستدن، شريطة أنك لا توقع نفسك في الحرج. واضح؟ نعم. يا بابا. نعم. إيش يعني المحرم المؤقت؟ يعني زوج أختها، هذا ليس محرم يا أخي. أنك تستعمل محرم مؤقت، هذا أنا في حفظي لا يوجد في كلام الفقهاء، لا يوجد في كلام الفقهاء أن زوج الأخت محرم مؤقت. لا لا، ليس بمحرم مؤقت، لأنه لو كان محرما مؤقتا هل يجوز لها أن تخلع خمارها وهو زوج أختها وهو زوج أختها؟ إذن أين المحرمية المؤقتة في زعمك المزعوم؟ فهمت؟ جيد. المحرم هو المحرم. واضح؟ نعم. تفضل. يا أخي بارك الله فيك، أنا لا أفصل الأحكام الآن، أنا تركت أشياء أخرى، تركت أشياء أخرى غير مجرد السعي بين الصفا والمروة في 6 أيام، تركت أمور أخرى. أنا أعطيك الآن إجمالا فقط، أقرب لك المسألة ثم بعد ذلك يأتي التفصيل، وإلا لو أنا ذكرت لك أعمال كل شيء بالتفصيل إذا ما في داعي للإجمال من أساسه. نعم. ها يا رضا. خدمة الحجاج قلت ولله الحمد وجدت علماءنا يقولون أو قلت كما قال علماؤنا. قلت هذه خدمة الحجاج صورتها أنهم بيعطوا الإنسان تأشيرة للحج على أن يذهب هناك أياما معلومة يؤدي عملا ما. يأتي هؤلاء يغشون، يذهب يقول أنا طالع خدمة حجاج جزار، ثم هو لا يلتزم بهذا العمل. وأنا عرض علي السنة قبل الماضية واحد أراد يهديني هدية فجاب لي تأشيرة خدمة حجاج وأن أبقى هناك في المكيفات وأرتاح. قلت هذا حرام، هذا لا يجوز. وقد أفتى الشيخ الفوزان وغيره من علمائنا الكبار أن هذا غش لولاة الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند على شروطهم، روايتان. إذا الدولة هناك تعطي خدمة الحجاج بشروط معينة، فمن التزم بتلك الشروط ووفى بها صح له أن يذهب للحج، ومن لم يفي بتلك الشروط فلا يجوز له. يا حبيبي خرج بشروط أن يكون عاملا، أن يكون جزارا، أن يكون كاتبا في الجوازات، أن خرج ليؤدي فريضة الحج، واشترطوا عليه شروطا أن يؤدي عملا. إن وفى لهم وأدى العمل الذي خرج وقد اشترطه على نفسه صح له ذلك، وإن خرج واحتال ذهب ليكون جزارا فلم يكن وهكذا فلا يجوز. واضح؟ فإن حج فعندئذ تكلم الفقهاء في حجه. والله أعلم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا، وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة. فصل. ويجب قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا، وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة.
تمام. قبل قليل قلت العمرة ولا وكذا العمرة. تمام. الحمد لله وبعد. كنا ولله الحمد انتهينا من كتاب الزكاة، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب الزكاة وكتاب الفرائض المواريث وكتاب البيوع وأبواب الربا، واليوم إن شاء الله نبدأ بكتاب الحج. الحج فريضة أجمع عليها أهل الإسلام، ولا خلاف بين المسلمين، وهذا مما علم من الدين بالضرورة أن الحج فريضة من الله تبارك وتعالى، وقد ثبت فريضته في الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الحديث الصحيحين حديث جبريل ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر فيه الحج. المقصود لا خلاف بين أهل العلم أن الحج فريضة من الفرائض الشرعية، ومنكره كافر، وتاركه مع الاستطاعة والقدرة فاسق على أصح قولي العلماء. وإلا فإن هناك من يقول من أهل العلم إن تارك الحج مع القدرة كافر، هذا قول لبعض السلف، إلا أن الذي استقر عليه عمل أهل العلم وقولهم أن تارك الحج مع القدرة عليه فاسق. ولعلنا إن شاء الله نتكلم حول هذه المسألة بالتفصيل. المقصود كثير من طلاب العلم يستثقلون كتاب الحج، لا سيما الذين لم يحجوا من قبل، فربما عندما يقرؤون مسائل الحج أو عندما تشرح لهم يستثقلونها. وأنا أظن والله أعلم أنه ينبغي لمن يشرح كتاب الحج أن يلخص أعمال الحج باختصار لدى طالب العلم، حتى لا يكن أو لا يكون في نفسه شيء من الاستثقال في فهم مسائل الحج. الحج إخواني ينحصر تمامه في 6 أيام، كل أعمال الحج من مبتدئها إلى منتهاها تنحصر في 6 أيام. أولها 8 من ذي الحجة، وآخرها 13 أيضا من ذي الحجة، وبه تتم آخر مناسك الحج. يعني الحج من أوله إلى آخره في 6 أيام، وكل يوم من هذه الأيام الست كل يوم منها فيه عمل معين. فقبل أن نبدأ بشرح الحج وما اتفق فيه العلماء وما اختلفوا فيه، أرخص باختصار الحج وما يؤديه الحاج من المناسك في هذه 6 أيام. يبدأ عمل الحج بعد أن يقدم الإنسان أو الحاج إلى الكعبة المشرفة ويطوف طواف القدوم، وسيأتي الكلام حول ذلك إن شاء الله. أول يوم يبدأ فيه أعمال الحج بعد طواف القدوم يوم 8 من ذي الحجة، ألا وهو يوم التروية، يوم التروية. فينصرف الحاج من بعد صلاة الظهر من مكة منطلقا إلى منى يوم 8 من ذي الحجة، وهذا اليوم يسمى بيوم التروية. فيصلي الظهر في المسجد الحرام في الكعبة بعد أن يكون قد طاف طواف القدوم أو كذا كما سيأتي التفصيل، ثم ينطلق إلى منى. فيستقر في منى ويبيت فيها. هذا يوم الثامن، وهو أول أيام الحج. فإذا بات في منى أصبح يوم التاسع، ويوم التاسع هو يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ولا نزاع بين أهل العلم أن الوقوف بعرفة فرض، وأن من لم يقف بعرفة نهارا أو ليلا على خلاف بين أهل العلم هل يصح الوقوف بعرفة ليلا ويجزئ أم لا. واتفقوا على أنه يجزئ الوقوف بعرفة نهارا، واختلفوا في الوقوف بعرفة ليلا لمن لم يقف بعرفة في النهار هل يجزئه ذلك أم لا، ويأتي الكلام على ذلك في حينه إن شاء الله. فينطلق الحاج من منى متجها إلى عرفة، فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد الخيف، الخيف تقريبا في ذاكرتي، يصلي الظهر والعصر ثم ينطلق إلى عرفة، فيقف بعرفة نهارا. واتفق العلماء على أنه إذا وقف بعرفة نهارا صح حجه، واختلفوا إذا لم يقف بعرفة نهارا ووقف ليلا، ويأتي الكلام على ذلك. هذا عمل اليوم التاسع. ويبقى هناك في عرفة ويرفع عن بطن عرنة ووادي محسر، لأنهما خارج عرفة، ويتأكد أنه في حدود عرفة كما هناك مبين ومعلم حدود عرفة من كذا إلى كذا، ويبقى في عرفة حتى غروب الشمس، فينزل من عرفة ليلة العاشر بعد أن تغرب شمس التاسع، وينزل إلى المزدلفة، فيبيت في المزدلفة ويصلي المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير، ويبيت في المزدلفة ليلة العاشر. فإذا ما طلع الفجر انطلق من عرفة إلى منى، انطلق من مزدلفة إلى منى قبل أن تشرق الشمس، وهذا يوم الإيه؟ يوم الإيه؟ يوم العاشر. فقبل أن تشرق الشمس ينطلق من مزدلفة متجها إلى منى، حيث كان يوم الثامن ألا وهو يوم التروية. فإذا وصل إلى منى يرمي الجمرة جمرة واحدة فقط، ثم بعد ذلك في اليوم العاشر أعمال يوم العاشر أن يرمي الجمرة، وأن يحلق أو يقصر، وأن ينحر هديه إن كان عليه هدي، وأن يطوف طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة الركن الأكبر في الحج بعد عرفة. هذه أعمال اليوم العاشر. التقصير أو الحلق ورمي الجمرة، ثم بعد ذلك أو بدون ترتيب بعد ذلك نبين الترتيب، طواف الإفاضة وينحر أو يذبح هديه إن كان عليه هدي، وهذه أعمال اليوم الإيه؟ العاشر. ثم يتحلل، ويأتي بيان التحلل ويضاف ذلك. ثم بعد ذلك يبقى في منى يوم 11 و12، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فإذا بقي يومين بعد العاشر وأراد بعد ذلك أن ينصرف فليتعجل، وفي هذين اليومين بعد العاشر وهو يوم العيد، بعد العاشر يبقى يومين، فيرمي الثلاث جمرات، ويأتي بيان ذلك. فإن تعجل في يومين، بقي 11 و12 ورمى الجمرات الثلاث، يحل له أن ينفر. وإن شاء أن يبقى إلى الثالث، في اليوم الثالث يبقى كما قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، اليومان اللذان بعد يوم الايه؟ العاشر. ومن تأخر إلى اليوم الثالث، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ويبقى إلى اليوم الثالث بعد العاشر. إذن اليوم 13، وبهذا يكون قد انتهى الحج. هذا هو الحج. إذن الحج باختصار ابتداؤه وانتهاؤه في هذه الأيام الستة إذا لم يتعجل. الثامن يكون المبيت في منى، والتاسع يكون التوجه إلى عرفة، وليلة العاشر يكون المبيت في المزدلفة، ويوم العاشر ينطلق من مزدلفة إلى منى. وأعمال العاشر أربعة: الحلق أو التقصير أو الذبح والذبح أو النحر إن كان عليه هدي، وطواف الإفاضة، ورمي الجمرة. هذا يوم العاشر. 11 أعماله أن يرمي الجمرات الثلاث، 12 أن يرمي الجمرات الثلاث. فإن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإن تأخر يبقى إلى اليوم الثالث، وبهذا يكون قد انتهى الحج. هذا تبسيط واختصار لكي يكون عندك في فكرك شيء من الصورة التي ستدرسها، حتى يسهل عليك أن تدرك وأن تفهم المسائل. إذن نحن الآن عندما سندرس سويا ما يتعلق بأحكام الحج، سندرس ما يؤديه الحاج في كل يوم من تلك الأيام، وما يتعلق بهذا اليوم من أحكام شرعية من اتفاق أو اختلاف. إلا أنني جرت عادتي مع إخواني عندما نتذاكر في الحج أن أبدأ بشرح هذه المقدمة قبل الدخول في الحج، فلعلي أكون قد أوصلت إليكم شيئا مما أردت، حتى يسهل عليكم إن شاء الله عندما نتذاكر وندرس سويا هذا الكتاب، وهو كتاب الحج. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا.
يجب على كل مكلف، لا نزع أن المجنون وأن الصبي ليس عليه فرض الحج، ولكن هل يصح الحج من الصبي وإن لم يكن واجبا عليه؟ لا شك، نعم. إذن يصح أن يؤدي الحج، ولكن لا يجب عليه ما لم يبلغ. ولذلك لما لقي ركب بالروحاء، كما أخرجه الإمام البخاري وغيره، لقي ركب في الروحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون أو المؤمنون، قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فلا خلاف بين أهل العلم أن الصبي يصح أن يقع منه الحج تماما كالصلاة، يصح بل يؤمر الصبي أن يصلي إذا بلغ السابعة ويضرب إذا بلغ العاشرة، ولكن لا يجب عليه الصلاة قبل أن يبلغ، وإنما يؤمر ويضرب تمرينا وتعودا وتسهيلا عليه. كذلك الحج، يصح للصبي أن يحج، الطفل الرضيع يصح من هؤلاء الحج، ولكن لا يجب عليه. فإن حج الصبي ولم يبلغ فإن حجه صحيح، ولكنه إذا بلغ وجب عليه باتفاق العلماء وجب عليه أن يعيد فريضة أو أن يؤدي فريضة الحج، وتكون الحج التي أداها قبل البلوغ تكون نافلة، بمعنى أنها لا تجزئ عن حجة الفريضة، لا تجزئ عن حجة الفريضة. وذكر ابن أبي حاتم رحمه الله قال حججت مع أبي قبل أن أبلغ، قال فلما كان ليلة عرفة احتلمت فسر أبي بذلك. يعني ابن أبي حاتم حج مع أبوه ليلة عرفة، ربنا إيه أكرمه بالبلوغ فاحتلم ليلة عرفة فأدركته عرفة وهو ماذا؟ طيب رحمة الله عليه. وكان أبوه يقول، شيخ الإسلام أبو حاتم الرازي محمد ابن إدريس إمام الأئمة، هو في رتبة البخاري والله أعلم، كان يقول ابني عبد الرحمن لا أعلم له معصية، ابني عبد الرحمن لا أعلم له معصية، رحمة الله عليهم جميعا وألحقنا الله بالصالحين. المقصود إذن لا نزاع بين أهل العلم أنه إذا حج قبل أن يبلغ أنه يلزم بأن يؤدي فريضة الحج. نعم هناك حديث من حج قبل كذا فإذا بلغ فعليه كذا، هو ضعيف لا يصح، ولكن عمل أهل العلم وفتوى أهل العلم على ذلك لا نزاع ولا خلاف بينهم في هذه المسألة. فيجب على المكلف إذا كان مستطيعا، والله عز وجل ربط بين الحج والاستطاعة، فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. ما الاستطاعة تكلم فيها هناك الفقهاء قديما؟ قالوا الزاد والراحلة، فكان كلام الفقهاء يدور على أن الاستطاعة الزاد والراحلة وقدرة البدن، وهم يقصدون بالزاد والراحلة لا يقصدون الراحلة، يعني لو أن رجلا الآن تيسرت له طائرة، نعم هذا يجب عليه الحج، يقصدون بالراحلة أي الوسيلة التي تتهيأ له للوصول إلى الحرم، وإلا فإن أهل مكة أو القريبين من مكة لا يحتاجون إلى راحلة ليؤدوا فريضة الحج. فهل يقال إن ذكر الفقهاء للراحلة قيد وشرط بحيث أن المكي إذا لم يحتج إلى الراحلة يسقط عنه الحج؟ لا لا، المعنى عند الفقهاء الزاد الطعام الذي يكفيه ويسد احتياجه، والراحلة الوسيلة التي يتمكن من خلالها من أداء فريضة الحج. الآن في زماننا الاستطاعة تختلف، فالاستطاعة الآن في زماننا تختلف باختلاف الوسائل. الآن عندنا السيارات والطائرات وغيرها من الوسائل، فكل من أمكنه أن يصل إلى بيت الله عز وجل بوسيلة من تلك الوسائل لزمه ذلك. إذا ما كان يستطيع أن يسافر بالطائرة لأن تكلفة الطائرة أكبر، يسافر بالباخرة، يسافر بالباصات اللي انتم بتسموها الأتوبيسات، المهم أي وسيلة تمكنه من الوصول إلى الحرم. حتى أن بعض العلماء قال من استطاع أن يمشي لزمه المشي، وهذا يمكن أن يقال به وأن يكون قولا وجيها إذا كان المراد أن يمشي مما جرت العادة أن يحتمله الإنسان، لا أنه يمشي شهورا. فإذا كان يستطيع أن يمشي إلى بيت الله عز وجل دون أن يقع في حرج بالغ يشق عليه فإنه يلزمه ذلك، وقد قال به بعض أهل العلم، إلا أن الأمر تحت قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن الاستطاعة تختلف باختلاف الوسائل، باختلاف قرب الأمكنة وبعد الأمكنة، كل ذلك يكون تحت قوله تبارك وتعالى من استطاع إليه سبيلا، يكون عنده القدرة التي لا تشق عليه والتي لا توقعه في حرج بالغ لا يحتمل. وإلا المريض فإنه يصلي جالسا وإن كان قادرا على أن يصلي قائما، وكذا المريض يفطر في السفر وإن كان قادرا على أن يصوم ولكنه يشق عليه ويوقعه في الحرج. هذا معنى ما يتعلق بالاستطاعة، أن يكون عنده القدرة، قدرة الجسد، وإلا لو كان عاجزا لا يقال يحمل ويربط. قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي وهو لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن؟ قال نعم حجي عن أبيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يستوي على الراحلة لكبر سنه أو لمرضه وعجزه. إذن الاستطاعة تتعلق بالبدن وتتعلق بإمكانية الوصول، وقد يتوفر لدى الإنسان قدرة البدن ويتوفر أيضا المال والزاد والراحلة ويفقد شرطا من شروط الشرع التي ألزم بها كحال المرأة. في صحيح البخاري أن رجلا قام فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، كتب اسمي مع المجاهدين في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال اذهب فحج مع امرأتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري، اذهب فحج مع امرأتك. فالمرأة إذا لم تجد محرما، اختلف أهل العلم، قال بعضهم إذا لم تجد محرما خرجت في رفقة آمنة، وقال بعضهم لا يجوز لها أصلا أن تحج بغير محرم لها، وهذا هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم لها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث له روايات أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وله روايات عدة بألفاظ مختلفة. فالمرأة مثلا من الاستطاعة الشرعية التي وجبت عليها وجود المحرم، فإن لم يوجد المحرم ففيه نزاع بين أهل العلم، والصحيح ما دل عليه الحديث أنها لا يجوز لها أن تحج إذا كان حجها متعلق بسفر، فلا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. ورخص بعضهم قال إذا كانت في رفقة آمنة لا بأس، إلا أن الحديث يدل على خلاف هذا. ولما أخبر الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن امرأتي خرجت حاجة، وقد علم بالضرورة في حال ذاك الزمان أن المرأة ما كانت تخرج في الصحارى عند قطاع الطرق وتعرض المرأة للذئاب واللصوص، ما كانت المرأة تخرج هكذا برأسها تركب ناقتها أو راحلتها وتخرج، وإنما في الغالب أنها تخرج مع رفقة. ومع ذلك لم يستفصل عن ذلك رسول الله، لم يقل هل خرجت منفردة أو خرجت مع أحد، إنما أطلق. وترك الاستفصال مع وجود الاحتمال يتنزل منزلة العموم، كما يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه، ترك الاستفصال مع وجود الاحتمال. وذكروا على كلمة الشافعي، مثلوا عليها بمثال أن الناس كانوا يعقدون في الجاهلية ومن تلك العقود ما يكون موافقا للشرع، ومنها ما يكون مخالفا، منها ما يكون بولي ومنها ما لم يكن بولي. ولما أسلموا لم يستفص الرسول الله ممن دخل الإسلام كيف عقدت، فأجروا عقود الجاهلية على الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال مع وجود الاحتمال. المقصود باب الاستطاعة يختلف باختلاف الأزمنة باختلاف الأمكنة، أعني من حيثية الوسائل تختلف وسائل تلك الاستطاعة. فمتى ملك الإنسان الاستطاعة البدنية والمالية؟ وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس، وجاء عن ابن عباس موقوفا وجاء مرسلا، وأشار إلى الوجه المرسل الإمام البخاري في صحيحه، وأعله بعضهم بالإرسال لأن الذي أرسل أوثق، واعتمد البخاري على الوصف أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أناس من أهل اليمن يحجون، فكانوا يحجون بغير زاد، يقولون نحن المتوكلون، فيها كتب ولا حاجة فاشتحت رجلك، يقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي تزودوا في سفركم للحج، فأوجب الله عز وجل على المسافر للحج أن يتزود وأن لا يخرج إلى الحج بغير زاد. وفي هذا رد على من زعم من الزاعمين وقال إنه يخرج متوكلا على الله ما دام يستطيع أن يصل إلى الحج وإن لم يجد طعاما، وهذا غلو وفقه صوفي مردود ترده أدلة الكتاب والسنة. المقصود هذا ما يتعلق من ناحية الاستطاعة والذات والقدرة البدنية لأداء الفريضة. ومن لم يستطع بسبب العجز مثلا، فيأتي الكلام حول الإنابة، أن ينيب غيره أن يحج عنه، يأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجب على كل مكلف مستطيع فورا. وكذلك
فورا، هذه المسألة أعني قوله فورا هي التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم: هل الحج فرض على الفور أم على التراخي؟ وهي مسألة متشعبة وكثر فيها كلام أهل العلم قديما وحديثا، فذهب أحمد ومالك إلى أن الحج فرض على الفوري، وذهب الشافعي وطائفة إلى أن الحج واجب على التراخي. ما هي صورة المسألة؟ ولماذا اختلفوا؟ وما هو القول الراجح؟ صورة المسألة أن من ملك الاستطاعة للحج، هل فور أن يملك الاستطاعة ثم لا يحج يكون آثما بالتأخير وإن حج بعد ذلك؟ وإنما يكون آثما وإن حج، لأنه أخر ما افترض عليه فورا. أم يقال إن الحج واجب على التراخي فيجب عليه أن يحج متى ملك الاستطاعة، ثم هو لو أخر الحج وحج قبل أن يموت فإن حجه صحيح وليس عليه إثم؟ إذن الذي ينبني من الثمرة على الخلاف في المسألة، ما هي الثمرة المبنية أو ما هي ثمرة الخلاف؟ الإثم. هل يجب على الفور فإن حج بعد ذلك وقد أخره سنين يصير آثما، أم يجب على التراخي فما دام أنه حج في أي عام من الأعوام فإنه يصح منه الحج وليس عليه إثم؟ هذه صورة المسألة أو ثمرتها لمن قال إن الحج واجب على الفور أو واجب على التراخي. ولكن الطائفتين من أهل العلم لا يتنازعون أنه إن أخر الحج، سواء قلنا إنه على الفور أو على التراخي، ثم أوقع الحج، أن حجه صحيح. ويبقى تنازعهم: هل الحج صحيح مع الإثم أو عدم الإثم؟ وأما سبب خلاف العلماء في المسألة، فإن التنازع في المسألة نتج عن خلافهم متى فرض الحج. بعض أهل العلم قالوا فرض في السنة السادسة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة التاسعة، إذن معنى ذلك أنه أخر الحج. وهؤلاء العلماء يحتجون بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قالوا: ولا خلاف أن هذه الآية نزلت قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، قبل السنة التاسعة، قيل نزلت في السنة السادسة وقيل. المهم أنها نزلت قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد احتج الإمام الشافعي وطائفة من أهل العلم بهذه الآية، وأن الحج فرض على التراخي لأنه فرض ومع ذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج حتى حج في السنة التاسعة عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم إن الآية ليست نصا في فرضية الحج، وإنما هي نص في إتمام وجوب الحج لمن شرع فيه، وأتم الحج والعمرة لله. الإتمام ليس معناه الابتداء، هذا قول طائفة من أهل العلم قالوا، ولكن من شرع في الحج وإن كان حج نافلة لا يجوز له أن يخرج من حجه حتى يؤدي المناسك وحتى يتحلل التحلل الشرعي، كما أن الرجل إذا دخل في نافلة فلا يجوز له أن يخرج منها إلا بالتسليم، كذلك إذا دخل الرجل في حج أو عمرة. والنزاع بين الفقهاء والمفسرين نزاع قديم وحديث إلى زماننا هذا، ما المراد من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وما الراجح فيه؟ ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى هناك في سورة البقرة في دروس التفسير إن يسر الله ذلك. المقصود، ومن قال بأنه يجب على الفور تمسك بظاهر القرآن، إن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع، فجعل ربنا تبارك وتعالى الوجوب مقرونا مع وجود الاستطاعة، فمتى وجدت الاستطاعة وجد الوجوب والإلزام. والله عز وجل لم يحدد وقتا، فحيث لم يحدد وقتا وإنما ذكر الفرض تبارك وتعالى مقرونا مع علته، فمتى وجدت العلة وجد المعلول، متى وجدت الاستطاعة وجد فرضها، وهو قول أحمد بن حنبل، وهو أشبه وأظهر بظاهر الكتاب والسنة، هذا أشبه بأدلة الكتاب والسنة أن الحج واجب على الفور، وأنه لا بد متى وجدت الاستطاعة لا بد أن يحج، ولا يجوز له أن يؤخر الحج. وأما ما استدلوا به وأتموا، سواء قلنا أن المراد من هذا الإتمام أو الابتداء، فإن الأمر لم يكن متيسرا له صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج، وكان المشركون قد منعوه قبل ذلك، وكانوا على الحرم وكانوا يمنعون من شاءوا إلى غير ذلك، حتى لما أراد أن يحج قال أرسل من أصحابه وبين لهم أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، ثم لما تهيأ الأمر ذهب صلى الله عليه وآله وسلم. فالأشبه بقواعد الأدلة وظاهر النصوص من المسابقة، من وجوب المسابقة، ومن الأمر بالإسراع، ومن ربط الحكم بعلته، من استطاع إليه سبيلا فمتى استطاع السبيل لزمه ذلك، فهذا أشبه بقواعد الشرع. وبه قال الإمام أحمد وإسحاق وطائفة من السلف، بل هو قول الجماهير منهم رحمة الله عليهم جميعا، وخالف في ذلك الإمام الشافعي وطائفة أخرى من أهل العلم. هذا الذي يعنيه الإمام الشوكاني بقوله فورا. وقد احتج بعض الفقهاء بالحديث الضعيف من أراد الحج فليتعجل، وهذا حديث ضعيف لا يصح. وأشار الشيخ الألباني إلى أنه يحتمل التحسين ولكنه ضعيف، وذكر له شاهدا في الإرواء وليس في الشاهد ما في المشهود حتى يقويه، فلذلك قال الشيخ لعله يكون به حسنا. والصحيح أنه لا يحسن به، وقد ضعفه الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، وتضعيف الشيخ مقبل أصح، فهو حديث ضعيف جاء عن ابن عباس ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا بهذا السند ولا بذاك. من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض كذا كذا وقد تعرض كذا كذا. وكثير من فقهاء الزمان كلما تكلموا في أبواب الحج يذكرون هذا الحديث، وهو حديث ضعيف لا يصح، فنبهت عليه لأجل ذلك. هذا معنى الإمام الشوكاني بقوله فورا. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: يجب على كل مكلف مستطيع فورا، وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة.
وكذا العمرة، أي وتجب كذا العمرة. الحج بينا أعماله باختصار، والعمرة أعمالها تنحصر في أنك متى قدمت البيت طفت طواف العمرة، ثم سعيت بين الصفا والمروة، ثم تتحلل. فالعمرة هي طواف العمرة، طواف العمرة، ثم بعد أن تطوف طواف العمرة تتجه إلى الصفا وتسعى ما بين الصفا والمروة سبعة، تبتدئ بالصفا وتنتهي بالمروة، ثم بعد ذلك تتحلل، وبهذا تكون انتهت عمرتك. يعني لو كان الأمر متيسر وما في زحمة ممكن العمرة هذه تأخذ منك إيه؟ نصف ساعة أو ساعة، لا نصف ساعة، يعني تأخذ ساعة ونصف تقريبا، يعني تقريبا نصف ساعة قليلها، هيروح ده كيلو 2 كيلو رايح و 2 كيلو جاي، تأخذ لها ساعة ساعتين أم حدود دي. هذه العمرة. والحج أعماله في الأيام الست، في هذه الأيام الستة بأعمال الحج. والعمرة قد تستغرق منك ساعة ساعتين ثلاث بحسب قوتك وحسب المكان والزحمة وإلى آخره. هذه العمرة. أما الحج فلا نزاع أنه فريضة شرعية، وأما العمرة ففيها نزاع بين أهل العلم. والعمرة لها حالتان: إما أن تكون عمرة مستقلة، وإما أن تكون عمرة مع الحج. وكلامنا عن العمرة هل هي واجبة أم مستحبة إنما هو عن العمرة المستقلة. إيش معنى العمرة المستقلة؟ العمرة المستقلة أنك تعتمر في غير مواسم أو في غير أشهر الحج، في غير أشهر الحج. الله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات. وسيأتي الكلام عن المواقيت المكانية للحج والمواقيت الزمانية، لأن الحج له ميقات زمان. يعني ما تيجي واحد يجي مثلا في شهر ربيع يقول بروح الحج، أي حج، فين الوقوف بعرفة؟ الوقوف بعرفة لابد يكون التاسع من ذي الحجة. فالحج أشهر معلومات، ليس الحج على مدار السنة. هذا يسمى ميقات إيه؟ ميقات زماني. وكذا الحج له ميقات مكان، لابد في أماكن معينة تحرم منها قبل أن تتجاوزها، وهذا يسمى ميقات مكاني. إذن فالعمرة التي اختلف فيها العلماء هل هي سنة مستحبة أو واجبة، هي العمرة المستقلة. ولكن من قرن بينهما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي من حج وقد قرن عمرته بحجه. ويأتي هذا الاقتران له وجهان يأتي بيانهما. المهم أن الذي اختلف فيه العلماء هل هو واجب أم مستحب في شأن العمرة، إنما هو في العمرة التي تكون في غير أشهر الحج ولا تكون مقرونة مع الإيه؟ مع الحج. فاختلف أهل العلم في العمرة على قولين، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن العمرة واجبة كوجوب الحج، فلو أنك حجزت حجا مفردا فيلزمك أن تعتمر، وأنك لو حجزت حجا مقرونا بعمرة في أشهر الحج فإن العمرة عندئذ تسقط عنك لأنك ماذا؟ قد قرنتها بالحج. إذن إذا قرن العمرة مع الحج فقد أدى فريضة الحج والعمرة، وأما إذا حج حجا مفردا ولم يقرن معه العمرة فإن من قال بوجوب العمرة يقول يلزمه أن يؤدي العمرة كما أدى الحج. فاختلف أهل العلم في وجوب العمرة، فقال بعضهم تجب كوجوب الحج، وقال بعضهم تستحب ولا تجب. وأرى أن أقف هنا، أرى أن أقف هنا حتى لا نحملكم فوق ما تحتملون. طيب هاتوا أسئلتكم. نعم تفضل.
المرأة اشترط المحرم،
هل يشترط في المحرم أن يكون بالغا؟ لا 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 يشترط، لكن يشترط أن يتحقق به المعنى المعقول. ما هو المعنى المعقول من وجود المحرم؟ أن يصون تلك الحرمة. فإن كان قد بلغ من هذا المعنى أن يستطيع أن يحافظ على تلك الحرمة التي وكل بها فهو من محارمها. ومن ادعى شرطا فوق كونه محرما فقد جاب، لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا محرم. لكن أنا الآن ما أقول ممكن يكون طفل عمره 3 سنين ابن له يكون محرم، لا يتحقق به المعنى إلا إذا اتفق علماؤنا على شرط البلوغ، وفي حفظي أنهم لا يتفقون في هذا، فإن اتفقوا فعلى العين والرأس. فهمت كلامي؟ نعم. ها يا أبو طلحة. احنا قلنا الكلام ده وأفتى في هذا علماؤنا من قبل، الرجل متى ملك مالا ليحج فلا يؤخر ليزوج ابنته أو ليزوج ابنه. لماذا؟ لأن البديل موجود. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فيجب على الولد أن يصوم، ويجب على المرأة على ابنته أن تصوم، لكن هو لا يترك فريضة الحج ليزوج ابنه أو يزوج ابنته. واضح؟ نعم تفضل. جيد بارك الله فيك. احنا قلنا من استطاع اليه سبيلا، استطاع ان السبيل الوصول اليه، ربما كان الرجل في موضع كان هذا يمنع من ان يخرج من تلك البلد ونحن ذلك، او رجل اسير بيد العدو، او رجل مسجون. واضح؟ هذا ماذا يفعل؟ نعم ما ليس بيده شيء. عشان انت مستخبي وراء البتاع دي وانا مش شايف الا ايدك، خش بنصك ونرجع لك في وقت اخر. نعم هذا تكلمت انا فيه، قلت في البداية ان جماهير العلماء قالوا هو فاسق، وذهب بعض السلف الى انه كافر، وقالوا ان ترك الحج مع القدرة كفر اكبر، وهذا قول قد قال به طائفة من السلف ونصره بعض علماء زماننا. واذا نشطت تكلمت في ذلك، وان كان الصواب جزما هو قول جماهير السلف انه فاسق. اما تفاصيل الادلة هذا يحتاج الى وقت الانسان ينشط فيه. نعم يا محمد. نعم يجوز ان يستدين ليحج، لانه لا يوجد دليل شرعي يمنع من ان يستدين الرجل لاداء الفريضة. اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، فاطلق الله الدين حيثما شئت فاستدن، شريطة انك لا توقع نفسك في الحرج. واضح؟ نعم. يا بابا. نعم. ايش يعني المحرم المؤقت؟ يعني زوج اختها، هذا ليس محرم يا اخي. انك تستعمل محرم مؤقت، هذا انا في حفظي لا يوجد في كلام الفقهاء، لا يوجد في كلام الفقهاء ان زوج الاخت محرم مؤقت. لا لا ليس بمحرم مؤقت، لانه لو كان محرما مؤقتا هل يجوز لها ان تخلع خمارها وهو زوج اختها وهو زوج اختها؟ اذا اين المحرمية المؤقتة في زعمك المزعوم؟ فهم؟ جيد. المحرم هو المحرم. واضح؟ نعم. يا اخي بارك الله فيك، انا لا افصل الاحكام الان، انا تركت اشياء اخرى، تركت اشياء اخرى غير مجرد السعي بين الصفا والمروة في الستة ايام، تركت امور اخرى. انا اعطيك الان اجمالا فقط، اقرب لك المسألة ثم بعد ذلك يأتي التفصيل، والا لو انا ذكرت لك اعمال كل شيء بالتفصيل اذا ما في داعي للاجمال من اساسه. نعم. هيا رضا. خدمة الحجاج، قلت ولله الحمد وجدت علماءنا يقولون، او قلت كما قال علماؤنا، قلت هذه خدمة الحجاج صورتها انهم بيعطوا الانسان تأشيرة للحج على ان يذهب هناك اياما معلومة يؤدي عملا ما، يأتي هؤلاء يغشون، يذهب يقول انا طالع خدمة حجاج جزار، ثم هو لا يلتزم بهذا العمل. وانا عرض علي السنة قبل الماضية واحد اراد يهديني هدية فجاب لي تأشيرة خدمة حجاج وان ابقى هناك في المكيفات وارتاح، قلت هذا حرام هذا لا يجوز. وقد افتى الشيخ الفوزان وغيره من علمائنا الكبار ان هذا غش لولاة الامر، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند على شروطهم، روايتان. اذا الدولة هناك تعطي خدمة الحجاج بشروط معينة، فمن التزم بتلك الشروط ووفى بها صح له ان يذهب للحج، ومن لم يفي بتلك الشروط فلا يجوز له. يا حبيبي خرج بشروط ان يكون عاملا، ان يكون جزارا، ان يكون كاتبا في الجوازات، ان خرج ليؤدي فريضة الحج، واشترطوا عليه شروطا ان يؤدي عملا، ان وفى لهم وادى العمل الذي خرج وقد اشترطه على نفسه صح له ذلك. وإن خرج واحتال ذهب ليكون جزارا فلم يكن وهكذا فلا يجوز. واضح؟ فإن حج فعندئذ تكلم الفقهاء في حجه. والله أعلم. والله أعلم.